السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بلغت من القراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إلى باب ما جاء في الرياء. وقد تقدم قبله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وتم والحمد لله شرح ذلك الباب وذكر مفردات المسائل بعده والتعليق عليها. وها نحن نشرح أو نشرع في باب ما جاء في الرياء. وهنا أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء؟ الجواب: كلما كان البلاء أشد كان الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فرجل يبتلى بوجع في يده فيصبر ليس كمن يبتلى ببتر يده فيعتمد على أحد اليدين ويتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. فالثاني أعظم أجرا من إيش؟ من الأول. وليس من صبر على الرياء عندما نظر إلى رجل واحد يرقبه بصره كمن ابتلي بالناس فرأى أنظار كثير من الناس ينظرون إليه عندما يقوم بعمل صالح. أيهما أعظم في تصبره على الرياء وطلب محمدة الناس والجاه عندهم دون الإخلاص، الأول ولا الثاني؟ الثاني، أنه سيواجه مجاهد لنفسه لطلب الإخلاص أكثر من إيش؟ من الأول. إذن الصبر على البلاء إما أن يكون على شيء ظاهر في الجوارح وعلى العمل الباطن كالإخلاص، فيتصبر طلبا للإخلاص ويتصبر أيضا عند حصول أو حلول أقدار الله المؤلمة عليه. فكلما كان البلاء أشد كان الأجر أعظم إذا صبر وأخلص في صبره. السؤال الثاني: هل يشترط مع الصبر الرضا؟ هل يجب مع أن يقرن الصبر بالرضا أم أنه يستحب ذلك؟ أي نعم، قال أخوكم هذا على تفصيل، هذا على تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا كان الرضا بالمقدور فهذا مستحب، الموت موت الولد إذا كان رضا بالقدر وتقدير الله وعلمه وحكمته هذا واجب. وإنما لم نقل في الرضا أنه مستحب أنه واجب لأنه لم يأتي دليل على أنه واجب، ولكن الصبر جاء دليل على أنه واجب. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط سخط فعليه السخط؟ ما معنى من رضي فله الرضا؟ أي فله الرضا من إيه؟
من الله.
من الله، إذا رضي له الرضا من الله. نعم. ومن بركات أن يرضى الله عنك رضا الله عن العبد، تتبعها بركات، ما هي؟ المغفرة، وأن ييسر لك الخير ويدفع عنك الشر ويجلب قلوب الناس لخدمتك والدعاء لك ومحبتك ورضاهم عنك، بخلاف الذي لا يرضي الله إنما همه رضا الناس عياذا بالله، فإنه يعامل بعكس ونقيض مراده، لأنه يقدم رضا الناس على رضا الله. ومن أرضى الناس سخط الله، سخط الله عليه وسخط الناس. إذن أول ما تقوم بعمل ضع بين عينيك الله، لأنه هو الذي يرضي الناس، والناس ليس لهم أي كسب ولا عمل في مقدور الله، ما يستطيعون شيء، فكيف ترضيها؟ ارضي الله لأنه هو الذي له إيش؟ قوة في إصلاح قلوب الناس وتيسير خدمتهم لك، فأخلص النية لذلك، فأخلص النية لله كما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب، ما معنى ما يروى عن علي الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؟ تصور فايت الرأس ثم تعرف منزلة الصبر من الإيمان، بدلا من التوحيد إلى ما طلعنا عن طريقه. التشبيه هذا نعم جيد، معناها من لا صبر له لا إيش؟ لا دين له أصلا. أليس الإخلاص يحتاج إلى صبر؟ إذا ما صبرت ونفسك مالت أن تزين عملك للناس، ما صبرت على الإخلاص وتصبرت ونظرت لعاقبة الإخلاص حتى أخلصت في صلاتك في صدقتك، فإنه لا يقبل عملك. ولا الثبات على التوحيد يحتاج إلى الصبر. الشيطان يوسوس، ما صبرت على وسوسته أشركت. كإنسان أخبرني كان في الخلاء قبل فترة، حدثني لمن ألقيت كلمة في بعض المساجد، وسوس له الشيطان واشتد عليه، ما صبر على وسوسته بالشرك، فأجاب حتى يستريح في زعله من شدة الوسوس. قال هذا الوادي مخيف، ادعوا الجن، حتى ادعوا رئيس الجن أو ادعوا الجن في هذا الوادي أو هذا المكان الصحراوي لحاجتك حتى يكفيك شر الجن أو حتى تجاب في طلبك. فما صبر على التوحيد، دع الجن، أخبرني، اعترف أنه أشرك.
ما صبر على تزيين الشيطان وسوسته بالشرك. فإذا التوحيد يحتاج إلى صبر، حبس النفس عن الشرك والنطق به. نفسك تميل إلى مجاملة الغير لكسب مودتهم وإرضائهم طلبا لمصلحة التسلية بالجلوس معهم ونفعهم الدنيوي. فبدأ واحد منهم في المجلس ممن تريد أن تميل قلبه إليك يسخر بالله أو ملائكته، فتحتاج إلى صبر لتقوم المجلس. الشيطان يأتي يقول إذا قمت رفضوك وكرهوك وما عدت تتسلى معهم إلى آخر، فقيامك من هذا المجلس اللي يكفر فيه بالله يحتاج إلى صبر وتصديق الله في العاقبة للصابرين وأنهم يوفرون أجرهم بغير حساب، إيمان بالله. فإذا ما كان عندك ذلك وضعف الصبر خضت معهم وكفرت، ربما ما صبرت على الكفر. أريت كيف أنهم من لا صبر له لا دين له. وهنا مسألة أحببت أن أنبهك عليها، هذه المعاني ذكرتها الآن عظيمة جدا. فقد يقول قائل منكم والله بديت أخاف، يعني إذا ضع صبري يوم من الأيام في باب التوحيد وقع في الشرك أقع في الكفر كيف الخلاص؟ لا بد من رياضة، رياضة ترويض القلب على الصبر. كيف؟ اصبر في الصغير تتأهل بالصبر عليه إلى الأمر الكبير العظيم. من الآن عود نفسك على رياضة القلب على الصبر. نفسك اشتهت شيء من الطعام وتعلم أنك إذا أدمنته وقعت في مكروه ودخلت في باب الشرف، فصبرك على هذا القليل بأن أعرض، كما أذكر شخص بدأ بهذه الرياضة فعقل معنى كلام السلف لا تشتهي، لا تشتري كل ما تشتهي. اشتهى أكلة اقترب من مطعم أكلها، اشتهى شربة اقترب من بقالة وشربها، لا إله إلا الله. فهنا اعتاد على عدم الصبر في الصغير هذا، فيخشى عليه إيش؟ أن يتمادى به الأمر فلا يصبر على الكبير، فيبدأ بهذا الصغير يروض نفسه. واذكر موقف حكاه، قال فجاءت المرة بعد أن قرأت كلام السلف التي اشتهيت فيها أكله من مطعم، فسبحان الله اقترب من ذلك المطعم كعادته ونزل ليباشر ما اعتاد عليه من التلذذ بأي شيء يخطر على باله، فرأى من نفسه أنه استفاد من درس في ذلك، حيث أنه جاهد نفسه فما وجد رجليه إلا ضربت على ضاغط الوقود ومشى وترك المكان، انتصر له جزاه الله خير. واحدة مثلها إلى أن يعتاد على الانتصار على نفسه والصبر على نزوات نفسه والسرف، كما قال يروى عن عمر أو غيره قال من السرف أن يشتهي الإنسان كل ما يشتهي، ما يشتهي يشتري يشتهي يشتري يشتهي يشتهي يشتري، أعوذ بالله. فإذا بقي على هذا وعود نفسه على ترك الورع في الصغير وترك المكروه وخلاف الأولى والمروءة، ما عبأ بالمروءة، يفعل أي شيء يخطر على باله، لأنه يخشى أن يأتيه الوقت الذي يأتيه هذا الشيء والأصل في الدين الكبير فيخفق، كما الشريعة دربت التزام احترام أو معرفة الحق لصاحب الحق حتى لا يتطاول الأمر بالشخص إلى أن يتطاول على الذات الإلهية فيكفر فيجحد حقها. ولا تذكرون كيف معاملة الشريعة للمرأة تسيء مع زوجها وتقول ما رأيت منك خيرا قط، ما صبرت حتى قالت هذه الكلمة فاستراحت. ما صبرت فذكرت له الجميل حتى أنكرت كل شيء بقولها ما رأيت منك خير قط. إيش عاقبها الرب؟ لأنها صارت بعد من أهل النار. نعم. والرجل عقوى لديه وهو مسبب بعد الله في وجوده وتربيته، والرجل يتطاول على عالمه معلمه وهو بعد الله سبب في هدايته لطريق الجنة. فحينئذ ربت الشريعة هؤلاء كلهم على ترك هدر الحق. لما؟ لأنه إذا تعود هدر الحق لهذا فسيتدرج به الأمر إلى ما هو إيش؟ ما هو أعلى، فليصبر على هذا الأدنى فيتعود على حينئذ ما هو أعلى. ليس منا من لم يجل كبيرنا. وقال ويعرف لعالمنا حقه، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، لو كنت آمرا أحد يسجد لأحد، المرأة لزوجها، كلها ولا أصحاب حقوق. من رأى من أميره شيئا يصبر، أمير البلد لو حق فليصبر، فإنه من خرج على جماعة في ذي شبر فمات، مات ميت جاهليك. هذول كلهم أصحاب حق، فإذا تطاولت عليهم وسأت الظن بهم وشحنت قلبك بالحقد عليهم عياذا بالله وجحود حقهم، فانتظر حينئذ أمر ربما أعظم منه، نعوذ بالله أعظم منه. طيب يكفينا هذه المراجعة، فلنبتدئ الآن بالقراءة، عسى الله ينفعنا بها وأن يجعلها خالصة لوجهه ويبيض بها وجوهنا عنده يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية.
نعم، قد أحسن المصنف في هذا التدرج في مصنفه كتاب التوحيد، حيث أنه صنفه لبيان حقيقة التوحيد، وأن معناه لا معبود حق إلا الله وأدلة ذلك، وما ينافي كماله بل ما ينافيه أصلا من الشرك الأكبر، وما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع، غير أنه تدرج. فبدأ بإيش؟ بالتوحيد وأدلته، وأثناء ذلك الشرك الأكبر والتحذير من بعض صوره، ثم عقب ذلك الآن ما ينافي كمال التوحيد، ما ينافي كماله نعم الواجب، وهو الشرك إيش؟ الأصغر، ولأنه من وسائل الشرك الأكبر. فبعد باب الصبر ذكر ما جاء في الرياء. الحقيقة الرياء يحتاج إلى صبر عظيم، وذلك ليحقق بذلك الصبر العبد الإخلاص لله لأي شيء. عباد الله، النفس مفطورة على محبة مدحة الناس، وذلك تنظر في المجلس كيف يجري على العامة في على ألسنتهم ذكر مناقبهم وما صنعوه وما فعلوه، ويسترسلوا في ذلك لجهلهم بهذا الباب، ويكثروا من ذكر صنائع المعروف الذي قاموا بها، لا للمعنى الذي ذكره العلماء من أن يقتدى بهم، هم أبعد ما يكون عن ذلك لجهلهم أصلا، ولكن لأنه مركوز في الطباع محبة تمييل قلوب الناس، محبة الجاه عند للشخص، محبة الجاه في قلوبهم له، محبة خدمتهم والعلو عليهم، وغير ذلك من الأمراض. فحينئذ يستغل الشيطان ذلك الشد الاستغلال، فيزين العبد في المجلس أو وهو قائم بالعبادة تزيينها لكسب مدحة الناس والجاه عندهم، هذا بالنسبة للفعل أولا، ثم القول بأن يتكلم بما سيقوم به من عبادة كالحج وما قام به من الصدقة ونحو ذلك يطلب به محمدة الناس. فمن أجل ذلك جعل النبي فتنة الرياء لقلة من يصبر عليها وشدة ما في النفس من الميل إلى ضدها إلى الميل إليها، جعل الرياء فتنته في النفس أشد من فتنة المسيح الدجال. ألم يقل اللهم صل عليه لهم يا أصحابي يوم وقد خرج عليهم وهم يتذاكرون المسيح الدجال، مع قوله ما تركت يعني هذه الأمة فتنة أشد من إيش؟ ها؟ فتنة المسيح. ما هي الآثار اللي تدل عليه على شدة فتنته في الشريعة؟ من ذلك أن النبي أمرنا أن نتعود من فتنته في كل صلاة، هل النافلة أو الفريضة؟ النافلة أو الفريضة. وكان طاووس بن كيسان يأمر ابنه إذا ما تعود من فتنة المسيح الدجال مع ما ذكر معه في الحديث أن يعيد الصلاة، وذلك كما جاء في صحيح البخاري، وليستعيد من أربع، من فتنة المحيا والممات، من عذاب القبر مع عذاب جهنم، وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. وكان كل نبي يذكره من شدة خطره تحذيرا منه، إلا أن النبي ذكر فيه علامة فارقة تفضل من الله على هذه الأمة، أن جعل النبي يذكر علامة فارقة ما ذكرها من قبل، من ذلك قوله إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه حتى الأم. ومع هذه الفتنة العظيمة وأنه يقول للأعرابي إذا أحييت لك والديك تؤمن بي؟ فيقول نعم، فيهيئ لهما له شيطانان على صورة والديه ويقول ها بعثتهم لك آمن. الله أكبر. مثل ما يسوون الآن في استحضار الأرواح ويفتنون الناس بهذا، شيطان يأتي يقلد والده ضحكته وكلامه في مجلس مظلم أو فيه نور قليل ويقول حضرت روح أباك. المهم فتنته عظيمة، ومع ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو أشد عندي من فتنة إيش؟ المسيح. فذكر الرجل يقوم فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه وهو الشرك الأصغر الرياء، نعوذ بالله من الرياء، اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونعوذ بك أن نشرك بك شيء ونحن لا نعلم. فالرياء مصدر راء يرائي، مشتق من إيش؟ من الرؤية، وهو أن يعمل العمل ليراه الناس. وإذا نظرت إلى ما قد يعمله المرائي من أعمال عظيمة عرفت خطر هذا الجرم المتعلق بالقلب أولا قبل الجوارح. أرى أتدري أن الرجل في سبيل الرياء قد يتحمل مشاق حتى يصبر على القتل أو المواجهة؟ ليش؟ ها؟ اللي يقال شجاع، فلا يخترجن في نفس الشيء. يقول كيف يقال، قد يقال فلان قد رأى وهو عمل أعمال عظيمة، بنى التراع، شق التراع، وبنى الجسور، وألفق مليارات، وهذا مشقة في النفس أن يخرج مليارات. يقال أعظم من قتل، من تفويت النفس وذهاب مهجة وذهاب روحها، ما يكون أعظم. ومع ذلك يصبر حتى يقال إيش؟ يصبر على الرياء حتى يقال شجاع، نعوذ بالله. وإيش تستفيد بعد موتك الناس يثنون عليك وانت في قبرك وتعذب بالرياء؟ لكن فتنة عظيمة، يبدأ يزين له دخل المعركة، هي ينظر إليك، هي قاتل، سيثنون عليك، إذا قتلت سيخلد اسمك إلى آخره، ويبدأ يقاتل بشدة وشراسة، كل هذا لأنهم ينظرون إليه، فيقتل، يقتل، تذهب كل لذاته، تبقى في زعمه لذة واحدة وهي تخليد وتمجيد اسمه. أفرأيت كيف أمره عظيم؟ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى، كما في صحيح مسلم حديث أبو هريرة، وكان أبو هريرة كلما حدث بذا هذا الحديث يغشى عليه، فقال: أول من يقضى عليهم ثلاث، وذكر منهم طالب علم، نعوذ بالله. قال: فأتي به فعرف بنعم الله عليه. قال: ماذا عملت فيما علمت؟ قال: طلبت العلم فيك وقرأت فيك القرآن. فيقول الرب: هو أعلم بقلبي، كذبت، ما طلبت العلم إلا ليقال عالم فقد قيل. وهذا معناه أنه قد، من كان له نية سوء ويريد أن يرائي الناس بعمل، قد يعطيه الله شيء من آثاره ثم يوفي حسابه يوم القيامة ولا يجد له ثواب، لأنه ماذا قال؟ قد قيل. فإذا عجل له بإيش؟ بالثواب، ولا يجد ثوابا يوم يقوم الأشهاد. ورجل منفق، أنفق ربما النفقات العظيمة، فقال: ما تركت، رجل غني سبيل في الخير ينفق يعني في سبيلك إلا أنفقته. قال: كذبت، ما أنفقت إلا ليقال إيش؟ جواد. فيكون هؤلاء أول من يقضى عليهم. سبحان الله، كم تبرجت من زانية، وكم شرب الخمر من سكير، فاحش بذيء، ثم يؤتى هؤلاء فيكون أول من يقضى عليه قبل هؤلاء. وهذا يدل على خطورة أمر النية، ولذلك على العبد أن يجاهد نفسه في إصلاح نيته وتزكية قلبه حتى يصبح محل الإخلاص. طهر قلبك وزكيه حتى يصبح أهل الإخلاص، فيكون حينئذ خلاص من نار رب الناس. طهره بأن تذكر صفات الله وتقارنها بصفات خلقه، وأنهم لا ينفعونك، وأنهم لا يضرون ولا ينفعون حقيقة، وأن الضار والنافع هو الله، هو الخالق الرازق الرافع الخافض المذل المعز، لا إله إلا هو. فما يأتي من خير من جهة الناس فبإذنه، وما تمنع إلا بإذنه، ولا يخدمك خادم، ولا يعطيك درهم ولا دينار إلا بإذنه، ولا تقوم بعبادة، ولا يثني عليك الناس إلا بإذنه، لا إله إلا هو الحي القيوم. فالإنس والجن حقيقتهم أنهم يموتون، ويموت ذكرك معهم لو أثنوا عليك، ويبقى ذكرك عند الحي الذي لا يموت والذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فإذا كررت هذه المعاني على نفسك أعانك ذلك على الإخلاص. كرر ذلك وقارن صفات الله بصفات الخلق لترى ضعف الخلق وما عندهم شيء، ولذلك يعاقب المرأة يوم القيامة وبكت بأي شيء بضد ما كان يرجو. إيش كان يرجو؟ ها؟ ما في أيدي الناس، ما في ما على ألسنته من ذكر ومحمدة، فيفضحهم الله يوم القيامة. اذهبوا لهؤلاء لكنتم ترون في الدنيا، هل تجدون عندهم من شيء؟ فما يجدون، ما يجدون إلا النار نعوذ بالله. ولو أن الرياء في العمل يحبط العمل فحسب لكان ربما هين الأمر، لكن يحبط العمل وهو حرام ويستحق صاحبه الإثم، يستحق الإثم نعوذ بالله منه. ولذلك فعلى المسلم أن يعالج هذا المرض إذا تسلل إلى قلبه، ولن يعالجه إلا بالعلم كما جاء في الحديث الذي يدل على أنه لا علاج للقلب مثل العلم إذا أصيب بداء ومرض الجهل بالله سبحانه. وذلك أن رجلا من أصحاب النبي شج في رأسه وجاء إلى بعض أصحابه يسأله، قال شج رأسي واحتلمت، وإن علي غسل، فهل تجد لي من رخصة؟ فقالوا لا رخصة لك، اغتسل. فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله، دعا عليه، ألا سألوا حين فعلوا؟ إنما شفاء إيش؟ العي السؤال. لذلك يحرص المسلم لا يمكن الجاهل، لأنه يكون تمكينه كما قال علامة الألباني في جمع التبليغ، تمكينه ذريع لإيش؟ لأن يتكلم على الله بغير علم، تمكينه وإعطاؤه فوق منزلته ذريعة لأن يجعله عياذا بالله يتكلم على الله بغير علم. فإذا عرفنا أن لا علم مثل لا علاج للرياء وهو مرض مثل العلم، فلنتعرف الآن على شيء من أحكامه. أولا حكمه، حكم الرياء محرم. فإذا قلت ما الدليل على تحريمه؟ الدليل على تحريمه ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راء الله به، ومن سمع الله به. وهذا التنكيل بهذا الفاعل لذلك لبينك الأمرين، هل يدعى الكراهة؟ يدل على التحريم لأنها عقوبة، لأنها عقوبة. نعم. ومعنى ذلك من سمع الله به، أي من قصد بعمله أن يسمعه الناس أو يروه. من رأى، من سمع، قصد بعمله أن يسمع به الناس. إذا كان مسموع كتجميل الصوت بقراءة القرآن هذا سمع، إذا كان متعلق بالرؤية كتزيين الصلاة هذا يدخل في إيش؟ في قوله من رأى رأى الله به عياذا بالله. فمن قصد بعمله أن يسمعه الناس أو يروه ليعظموه وتعلو منزلته، نعم، حينئذ يعرض نفسه للعقوبة في أحد دارين. وهو قادر أن يعرضه في العقوبة في كليهما. الدار الأولى الدنيا، نسأل الله العافية، بأن يحصل له كما قال الخطابي رحمه الله في شرح الحديث، قال معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشير الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطن. وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزل عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديث الناس الذين أراد أن يكون عندهم منزلة في قلوبهم له، فيعكس الأمر عليه الرب فيصبح يذمونه لأنه أراد مدحته. نسأل الله العافية. هذا في الدنيا، وقيل أن ذلك في الآخرة. من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع به. فحينئذ في هذا الحديث من سمع سمع الله به، من راء رأي ورأي الله به، دعوة لأي شيء إلى الإخلاص واستحباب إخفاء العمل عن الناس، استحباب أو إخفاء العمل في مبدئه وقبل ما يبدأ به، كالحج. أنت ستحج هذه السنة فلا تخبر غير حاجة أنك ستحج، لأن هذا قد يكون ذريعة إلى المراعاة. تنتظر مدحة الناس، تريد العوض، تقول أخبرهم الحج، لا انتظر عوضهم أن يصير مدحوني لأن بحج السنة. فلا تذكر قبل العمل أنك تحج إلى لحاجة أهلك حتى لا يقول وين راح. بل أن بعض السلف يقول لا تخبر أحد أنك رأيتني على هذه الحالة الطيبة، يخشى من إيش؟ يخشى فساد العمل عليه، لأن الشيطان إذا رأى العبد خلاص مقبل أفسد عليه عمله. من أي جهة؟ من جهتين، بالنية أو بالعمل. بالنية يجعله يرائي، بالعمل يجعله يبتدع. نسأل الله العافية. ولذلك قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخلصه وأصوبه. نعم. حكمه قلنا حرام، وهو إما أن يكون شرك أكبر وإما أن يكون شرك أصغر. شرك أكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، شرك أصغر مثل ما قال ابن القيم يسير الرياء، يقوم فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس. وقال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أو جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن هذا يدل أن الرياء الكثير قد يصل بالعبد لشرك الأكبر. لكن في نفس بعض المظاهر إلا قد يصل بها العبد في الرياء إلى الشرك الأكبر، أو أنه لا يقبل عمله ويبقى في الشرك. إنسان دعي للإسلام فأظهر الإسلام في أصل إظهاره، نعم في أصل إظهاره، ليس مخلصا لله، فالكلمة التي فيصل بين الكفر والإيمان أظهرها رياء وسمعة، وفي نفسه أنه يسلم لرؤية الناس، فهذا لا ينفعه ذلك حتى يخلص في أصل كلمة إيش؟ التوحيد، لأن شرط لا إله إلا الله من شروطها إيش؟ ها؟ الإخلاص المنافي للشرك. طيب، الثاني أن يعمل عمل يريده أن يكون ليش؟ لله وللناس، لكن يعتقد أن الناس عندما يرائيهم بهذا العمل فيرونه إن عندهم نفع يستقلون به عن الله، لا عياذا بالله، فكان المنزع في دار العمل إرادة عوض منهم في الحق، في الحقيقة أن الله يستقل به، لكن هؤلاء قالوا أن لهم من إيش؟ من العوض ما عند الله، يستقلون بنفعي، يستقلون بكذا، فيظهر لهم العمل. فهذا جاء شركه من جهة إيش؟ في الرياء من جهة إيش؟ الربوبية، وإن كان في الإلهية من جهة تشريك النية. نسأل الله العافية. وإنه من علامات المنافقين. ما الدليل؟ قوله تعالى في صفة المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولأنهم كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المراؤون من المنافقين، وأن هذه صفتهم، كانوا يتخلفون عن الصلاة التي لا يستفيدون منها من الحضور، يأتون الصلاة ليستفيدون منها من الحضور، وهي رؤية الناس. ما هي الصلوات التي كان يأتونها مع الرسول يصلونها؟ سموها لي: الظهر، العصر، المغرب. المصيبة العظيمة يا إخواني الجمعة، لأنها مثل الظهر في الوقت أو نحوه في الوقت، هي تختلف عن الظهر، لأن على أصح الأقوال قول ابن مسعود وأخذ به أحمد في رواية أنها قبل الزوال، تستطيع أن تخطب الجمعة يعني على أصح القولين الساعة 8 صباحا ضحى، لكنه نهار ولا. فإذا من أعظم ما يثير عجبي وعجبكم أيضا، شيء يغيب عنكم، أن المنافقين كانوا يحضرون مع النبي صلاة الجمعة. تعرفوا إيش معنى هذا؟ سماع العلم، أعوذ بالله، تفسير القرآن، النبي نفسه يفسر، يقرأ قاف هو قاعد يسمع المنافق، كان يدخل كلام النبي من هنا يخرج من هنا. هذا يعني وصل فيه القلب إلى أشد ما يكون في القسوة، يرى النبي يلقي العلم ولا يتأثر بالكفر، هو كافر، يخرج كافر يدخل كافر نفسه، نعوذ بالله، ولا يستفيد شيء مما كان النبي يتلوه في بداية خطبته وآخر خطبته، ويرفع صوته به وينذر الساعة، كأنه ما يتكلم. أهم شيء أنه يحمي نفسه من سيف المسلمين، خلاص، ويحمي ماله، خلاص الدنيا. فيرائي الصحابة أنه حضر، لكن هناك صلاتين لما يكون في نفس المنافق أن الناس لا يرونه فيها فلا يستفيد من الحضور، يغيب عنها، وهي صلاة العشاء والفجر، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح، تجد أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة إيش؟ العشاء، ولو يعلم ما فيهن لأتوهما ولا حب. ذلك يدل على من صلاة المنافق لا يهتم بالأجور. فلك لا تشبه المنافقين، يجيك أخوك مثلا يتحفك بفائدة في الحديث، يقول من فعل كذا فله أجر كذا وكذا وكذا، تنظر هذا الأجر فتزهد فيه ولا تعمل ولو مر بهذا الحديث، فخالف، لأن المنافق لا يهتم بالفضائل، أهم شيء نزوات الدنيا يحققها، ما يهتم، إنما فضيلة الدنيا والرفعة فيها أهم شيء عندها، مهما ذكرت لهم الفضائل الدينية ما يفعل من يتشبه بالمنافقين إلا الأشياء اللي تعود عليها من العبادات، مثل الصلاة، مثل يقول فضائل قائم الليل، ما يقول فضائل أذكار الصباح والمساء، فضائل بر الأم، فضائل كذا، فلا، فإياك وتشبه بالمنافقين، لأنه ما يهتمون بالفضائل، نسأل الله العافية. وبالكلام عن الرياء، مقامات كما ذكرنا وأحكام، من جهة زمنه ومن جهة حكم العبادة الذي خارطها الرياء. أما الزمن فهو ما قبل العمل، فيتكلم بالعمل أنه سيقوم به، فهذا لا يجوز رياء وسمعة، ولا يحل له، ويبطل العمل، ذلك العمل الذي حدث الناس أنه سيقوم به، نعم، ولكن متى يبطل العمل؟ إذا استمر واتصل في زمنه الذي حدث به أنه سأحج، ثم لما جاء الحج أخلص، هذا يكون أهون، لأنه عند باشر العمل دخل زمن العمل تحولت نيته أخلص، وقد حدث وراء عندما هم بالعمل. طيب، إذن الزمن الثاني أن يدخل في العمل ويتصل به العمل من أوله إلى آخره ويرائي فيه، فهذا إذا خالطه يكون عمله باطل. أما إذا خالطه بجزء منه فينظر في هذا الجزء أو ينظر في ذلك العمل. إذا كان العمل متصلا كالصلاة فأي وقت يرائي فيه فيبطل، يبطل العمل. نعم، أحسن الإخلاص في الركعة الأولى، الثانية، الثالثة، لما دخل عليه صاحبه أو شخص في الركعة الرابعة أخذ خشاء في صلاته ليراه الناس، زين صلاته، هذه باطل الصلاة كما قال بعض الفقهاء. أما إذا كان العمل ينفصل أوله عن آخر كرجل يقرأ القرآن، فالنبي قال في الصلاة مما يدل على اتصالها تحريمها إيش؟ التكبير، وتحليلها إيش؟ التسليم. لكن قرأت القرآن ليس ذلك، أخذ يقرأ القرآن جزء، لكن لما وصل إلى آخر صفحة أو آخر الجزء ودخل عليه إنسان أخذ يترنم ويحسن صوته حتى يقال جميل الصوت عياذا بالله، فحينئذ يحسب له ما قبل إيش؟ ما قبل دخول ذلك الإنسان ومرأته له، وما بعد دخوله لا يحسب له، لأنه عمل ينفصل أوله عن إيش؟ عن آخره. رجل تصدق 100 ريال، 50 الأولى أخلص والثانية بدأ يرائي فيها، يحسب له إيش؟ ما أخلص فيه. نعم. طيب، الثالث، الزمن بعد إيش؟ بعد العمل، حج خلاص انتهى، حج لله وأخلص فيه، فقال للناس والله السنة كان الحج مريح، ما يريد يذكر نعمة الله، فقط يريد أن يقال أنه حج هذه السنة، فهذا لا يبطل عمله. ليش؟ وإن كان يؤاخذ من جهة أنه تمنى ما عند الناس من عوض، لأنه انتهى من العمل وكان مراده إيش؟ وجه الله، ولكن حدث عن عمله فيكفيه أنه نقله من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فهذا قد يقال ينقص من ثوابه، لكن لا يبطل إيش؟ عمله. طيب، وأما في أثناء العمل فمن الناس عياذا بالله من يأتيه داعي الرياء، وكل أحد لا ينجو، الشيطان يزينه، فمن الناس من يدافعه، وإذا قلنا غلبه في جزء قهرا وهو مع أنه يدافعه لا يسكن إليه، فهذا إيش؟ ما علي شيء، ما علي شيء، لأنه بذل الوسع، قال فاتقوا الله ما استطعت. الثاني، أول ما جاء إليه وذكره الشيطان بمحملة الناس وآثار ذلك والمجد إذا مدحوه إلى آخره عياذا بالله، سكن إليه واستمر، فهذا الذي يضره، لأنه ما دافعه من نفسه، سكن إيش؟ إليه. أما إذا كان خاطر ودفعه وجاهد فإنه حينئذ لا يضره، والحمد لله على فضله. طيب، تصور بعض الناس تصور غريب، وهي مسألة، إذا قام يصلي ليراه الناس من غير تذكر ثواب رب الناس، فقد يتصور من ليس له تدقيق في العلم، وأعجب من طالب العلم عنده دقيق في الفقه في العمليات، وأما العقيدة ما عنده، هذا غلط، أول ما تتأصل بالعقيدة. وإليك هذه المسألة، رجل تمحضت نيته بالرياء، ما قام يقوم الليل إلا يجل الضيفة، ما استحضر ثواب الله في قيام الليل، فقام يصلي يرفع صوته يترنم ويضرب على الإبريق في الحمام، يعني أنا قاعد أتوضأ كامل يقوم ويشوف إلى آخره، وما في نيته إلا إيش؟ ليسمع هؤلاء عبادته التي هي في أصلها لله. فما تقولون في هذا؟ شركه أكبر أو أصغر؟ تدبروا. فما يقال في هذا؟ نعم، شرك أصغر. فلا تقول والله ما هضمت الكلام هذا، كيف؟ قام ليراء الناس، أي شرك أعظم من هذا؟ فلا بد يكون أكبر، يخرج من الملة. نقول له لكن أصل العمل، أصله عبده أو عبادة لهم، يعني أخذ هذا الرائي ليه، سجد ليه، ولا عبادة في أصله وتوجه بها إلى إيش؟ فقط هو فعل ذلك ليراه الناس أن يعبد الله، فهمتم؟ فلا يكون شرك أكبر، لأن البعض ظنه زل في هذا وجعله شرك أكبر مخرج من الملة. هذا مو بأي واحد يا أخوانا شرح العقيدة، انتبهوا. فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا دينكم له كما أمركم، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أمر الله نبيه أن يقول للناس هذا. كيف عرفت أن الله أمر نبيه؟ لأن في بداية صدرت في قل، أي آية فيها قل يعني إيش؟ يا محمد. فأمره أن يأمر الناس أن يقول، أن أمره أن يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم، وهو قصر البشرية على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس برب وليس ملك. يوحى إليه، في هذا إثبات نبوة النبي، لأنه قال يوحى إليه، والوحي هو أليش؟ الإعلام بخفاء وبسرعة. أنما هذا الشاهد إلهكم إله واحد، الإله هو المعبود، معبودكم واحد، يعني فلا تشركوا وتعبدوا غيره سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء الله إذا أطلق ينقسم إلى قسمين، لقاء عام وهو كل إنسان سيلقى الله ويحاسب، ولا وش الدليل على اللقاء العام الذي فمن كان يرجو لقاء ربه؟ لا، هذا النوع الثاني. النوع الأول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وفيه منه قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، كما خرجه البخاري في صحيح علي بن حاتم، ليس بينه وبينها ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، أي أشأم منه ما يجد إلا ما قدم، ينظر بين يديه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق إيش؟ بشق تبر. هذا عام، كل أحد سيلقى الله ويحاسب. الخاص فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا هو الخاص. ماذا يستفيد من هذا اللقاء الخاص؟ لقاء تنعيم لينعمه الرب، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلقاء تنعيم يلقاه سبحانه وتعالى. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم، طيب، وحينئذ ما معنى فليعمل عملا صالحا؟ أي ما كان خالصا صوابا وأخلصه وأصوب. فلا ينفع العبد العمل الصالح إذا كان يتابع فيه النبي، فلا تغتر به، يقول هذا رجل متبع تتبع للسنة إلى آخره، طيب عليك بالظاهر ولا تشك في نيته، لأنه ليس لك أمر السرائر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري: إن قوما كانوا يؤخذون بالوحي وإنه قد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خير وسنة يعني واتباع قربناه. علينا بالظاهر، ما تقدر تحسس تقول هذا يقصد وهذا يقصد كما يفعل بعض الجهلة، ما يعرفون هذا الأثر عن عمر، وهذا وهذا كل ما تكلم شيء كل ما فعل شيء أول تأويلات، ما يجوز هذا، ويدخل في سوء الظن. أظهر لك خير أنكر بدع أمامك، قال هذه كذا هذا لا تشك فيه، تقول هذا يريد المصلح هذا يريد، من أظهر لنا خير قربنا، من أظهر لنا شر أقصينا، أمر السائر لله مبلك. لما جاء يرفع مع أن قرينة ظهرت عند الصحابي، قال رفع السيف فراضي يقدره، لا إله إلا الله، خلاص أظهر لك إيش التوحيد، تكف السيف عنه. قال قتلته وقد قالها، ما أمرت بالشرائع تفتش عن قلبه، خلاص قالها يتق السيف يا رسول الله، سبحان الله، هل فتشت عن قلبي؟ هذا لله يعلم في قلبي، قالها لإيش، أنت عليك بالظاهر. نعم والله يتولى السرائر، فمن أظهر لك خير عامر بهذا الخير أظهره لك، إلا أن تدل قرينة على شيء خلاف، قرينة واضحة راجحة أنها تدل على خلافه. نعم فلابد حينئذ من في العمل حتى لو كان متابع فيه للنبي من إخلاص، فمن كان عنده عمل صالح عمل تابع فيه السنة لكن غير إخلاص لا يقبل، ومن عمل أخلص فيه لكن لم يتابع النبي لم يقبل. ولذلك روى البخاري في صحيحه، جاء في صحيح البخاري أن رجل قال: يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، أخلص صحابي مخلص، قال شاتك شات لحم، فدل أن النية وحدها أيضا لا تكفي، أظن أنك إذا نويت وتخلصت من الرياء أيضا عمل صحيح، فقد تعرض للعذاب، وذلك إذا فارقت رسول رب الأرباب في أمر المتابعة وإن أخلص فلا متابعة النبي، لأن الرجل ذاك أخلص ما رأى، لكن هل انتفع؟ من انتفع بعمله؟ قال النبي عن عمله أو عن أضحيته: شاتك شات لحم، يعني غير مقبولة، إنك وين أخلصت ولم ترائي لكنك ما تبعت النبي في ذبح أضحيتك بعد الصلاة في يوم النحر، بل ذبحتها قبل الصلاة فلم تقبل منك، فلا بد أن يكون العمل خالص صواب، والصواب ما كان على شريعة الله. قال الله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. من عمل عملا يقول النبي ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك لا ناهي، والمراد بالنهي هنا التحريم الأصل، لا يشرك الأصل بعبادة ربه أحدا، لأن العبادة حق خالص لله، لأنه هو وحده الخالق الرازق، فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تشرك معه أحدا. يستلزم هذه الآية ترك الشرك الأكبر والأصغر، وذلك لأن الذي يرجو لقاء الله حينئذ يجب أن يخلص عمله بعد الإسلام فينجو من الرياء، ويجب عليه أن يكون موحدا في أصله حتى ينجو من الخلود في النار، فيجب أن يترك صغير الشرك وكبيره إذا كان يرجو أن ينعمه الله يوم القيامة فيدخله الجنة ويرضى عنه سبحانه وتعالى، ولا يرضى الله الشرك. ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ ما الفرق بين الرياء ودعوة غير الله والذبح لغير الله؟ الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله فيما هو خصائص الله، هذا شرك أكبر يخرج من الملة ويحبط العمل ويخلد في النار. الشرك الأصغر هو أطلقوه العلماء على أحد معنيين على اختلاف بينهم، إما ما سمته الشريعة شرك الرياء سماه النبي إيش؟ إيه؟ شرك، اللهم صل عليه، ولم يكن أكبر، لم يكن في الاعتقاد، ما ساوى غير الله بالله في مخلص الله، ما توجب العبادة غير الله، أو أن يكون وسيلة للشرك الأكبر كمن يصلي عند قبر فإنه وسيلة للشرك الأكبر. فالرياء سمي شرك أصغر ولم يسمى شرك أكبر، لأن المرائي لم يتوجه عند صناعة أو صنع العبادة، عند العمل بالعبادة ما توجه بها تعبدا لغير الله، عمل عمل أصله لله لكنه اشترك مع المشركين في إيش؟ في المراءة كالمنافقين، فلم يكن شركه أكبر وإنما شركه أصغر. وحينئذ هل يغفر الرياء؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال الرياء لا يغفر، ليس على معنى الخلود في النار، ولكن يغفر بالموازنة، أو كما قالوا لكنه لا يغفر لذاته، أدخلوه تحت، يعني يصير الشرك أدخلوه تحت إيش؟ قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك، يعني إشراكا به سواء أكبر أو أصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الطائفة منهم هو السعدي، منهم السعدي أو السعد، قال هو من جملة كبائر الذنوب يكون تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لصاحبه وإن شاء عذبه. ولعل هذا القول الصحيح، لأنه من قال أن الرياء لا يغفر أخذا من قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، يلزمه من ذلك أن يقول أنه إذا فعله صاحبه يخلد في النار، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن المعلوم أن المرائي يحبط عمله الذي قام به وراء فيه، لا كل العمل. فإذا كان ذلك كذلك فيقال حينئذ أن الرياء من جملة الكبائر. لكن الشيخ محمد الوهاب يقول الشرك الأصغر يعني كالرياء أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، يعني أكبر من الزنا الرياء، أكبر من شرب الخمر، فلا تتساهل فيه. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن قبل أن ننتقل لقراءة مقتضى الصلاة، أنبه أن هناك أشياء يظنها البعض أنها رياء وهي ليست رياء، ولا حرج فيها البتة، بل مطلوبة شرعا. كمن مثلا يكون إمام متبع، معلم علم، عالم، يعمل عمل ظاهر ويحسنه ويزينه ويصلح من أمره ليراه الناس وليس مرائي، عجيب، كيف هذا؟ ليتقرب إلى الله بتعليمه وحثهم على تحسين العمل، ما في شيء، يزينه، يقصد يرونه، يزينه أمامهم كذا، قلب مليء بالإخلاص يجعلهم يزينوا العمل بالسنة كما يفعل هو. ومن هنا قال الطبري صاحب التفسير الكبير شيخ المفسرين، كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف رحمة الله عليهم يتهجدون في المساجد ليقتدى بهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم، يذكر الله يذكر الله ويقوم يصلي، يستاك ويقيم يصلي بمحاسن أعمالهم حتى يقتدى إيش بهم. الرجل يقول غزوت، أنكرت اليوم منكر على امرأة وارتدعت، خوفتها بالله لما رأيتها متبرجة، ليقتدى به في إنكار المنكر ويتجرأ الناس على إنكار المنكر. كما أنه يحرم أن يقول الرجل أمام الرجل زنيت وفعلت، لأن هذا من المجاهرة التي تعين على نشر الفاحش. كذلك إذا عان على النشر التجريء على إنكار المنكر، يقول أنكرت وراجعت المصلحة الفلانية
مؤسسة كذا حتى تركوا الصورة التي كان عرضينا. ما تشعر نفسك أنت غريزة الاقتداء طبعا صراح، ما تشعر نفسك دخلت شفت خلي مثل صاحبي يتكلم المدير تغير المكر يلا بكلمه. فالنفس مفطورة عليه الاقتداء والطبع سراق. نعم، آخر حديث ثم ننتقل. قال عن أبي هريرة
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم.
لا، قال الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وذلك أن الشريك ماذا يحتاج من شريكه؟ إيش؟ المعاونة فالله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء، فهو الكل، كل أحد يحتاج إليه ولا يحتاج لأحد سبحانه. وذلك من أسمائه الصمد، فإن تصمد إليه الخلائق تحتاج إليه وهو لا يحتاج لشيء منها. وذلك قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أغنى اسم تفضيل كما قال الشارح وليست فعل الماضي، ولهذا أضيفت إلى الشركاء، يعني إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره فالله أغنى الشركاء عن المشاركة. فإذا فالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبدا، هذا معناه. فإذا عمل عمل العبد أشرك فيه مع الله غيره فإن عمله يحبط حج لله، ولكي يراه الناس حبط حمل حج، أنكر المنكر لله وليراه الناس حبط، قاتل حتى قتل لله وليراه الناس حبط. لا بد يكون العمل كله لله، ما يبقى فيه جزء لغيره ولا جزء. لذلك ينبغي العبد أن يلاحظ القلب ويجاهد نفسه على ملاحظته، وبعد ملاحظته ورصده مجاهدة لطرد الرياء عنه. ملاحظتان أو عملان، عمل لرصد الرياء والتفتيش في النفس وميولها، ثم علاج ذلك إذا دب للنفس وعمل يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك جاء قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إذا أردت أن تعبد الله بالإخلاص فلا بد أن الله يعينك، إذا ما عانك على أمر خفي وهو الرياء فمن يعينك؟ فإنك ستفشل مهما حاولت أن تخلص. لا بد أن تصبر تحصل على معونة الله وتوكل عليه أثناء العمل حتى تحافظ على إخلاصك، لأن مهما فعلت من رياضة وتحاول تخلص ما تستطيع إلا أن يعينك الله عليه، فاستحضر إعانة الله. ولذلك قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا والذين هم على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالتوكل والاستعانة بالله من أعظم الأسباب للمعافاة من الرياء، واعتقاد أن الله وحده يضر وينفع ويخفض ويرفع، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليه، أكبر أيضا معين لتزكية القلب من ذلك. نسأل الله أن يعافي قلوبنا من الرياء صغيره وكبيره، ويطهر أعمالنا منه، إنه سميع دعوة. ننتقل للكتاب الثاني.